السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا جل وعلا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة، وذلك للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأله جل وعلا ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا وإلا ما يدل الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا
بحضرتك. محمد عزت من الألوبية.
مرحبا يا محمد.
أستاذن حضرتك يا شيخ، تشرفنا يوم الجمعة الجمعة الجاية يا شيخ.
نعم،
يوم الجمعة الجاية
خيرا
إن شاء الله. يعني قلنا للشيخ عبد الوهاب الداودي حضرتك تشرفنا يوم الجمعة الجاية تخطب عندنا الجمعة الجاية.
لا، الجمعة القادمة إن شاء الله في بلقاس بإذن الله. هات سؤالك يا شيخ محمد.
هو ده سؤال يا شيخ.
طيب، جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يجمعني بكم على الخير والهدى والتقى. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
معلش يا شيخ محمد، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
بس بالله عليك بس تجاوبني النهاردة ضروري. الله يخليك.
حاضر.
أنا بصلي حضرتك بعد صلاة العشاء 11 ركعة، وبعدين باجي في الثلث الأخير بصلي ما تيسر يعني. فأنا سمعت إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 13 ركعة بس، فأنا لو زودت عن 13 ركعة هل ده يبقى مخالف للسنة؟
حاضر.
لأن أنا بقرأ في الثلث الأخير بالورد بتاعي يعني في قيام الليل.
ما شاء الله عليك.
وبعدين بقرأ سورة ياسين قبل ما أنام، فمتعود عليها. فطبعا أنا لو دومت عليها فهل ده يعني يبقى برضو مخالف للسنة؟ فأنا مش عايز أعمل حاجة بس تكون مخالفة للسنة بس. معلش، الله يرضى عنك، جاوبني عليهم النهارده.
حاضر.
ومعلش حضرتك، انا سمعت ان اللي بيقرا باخر ايتين من سوره البقره في الصلاه لا يجوز، لان بيقولوا ما ينفعش تقراي غير باكثر يعني من ايتين او ثلاث ايات او اكثر بس، فهل ده صحيح؟
طيب حاضر.
معلش يعني، متشكرين يا شيخ محمد.
واياكم. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. الشيخ محمد حسان؟
نعم.
انا ام محمد من الجيزة.
تفضلي يا اختي.
كنت عايز اسأل، انا زوجي بيشتغل في بنك استثماري في قسم خدمة العملاء، فهل كده العمل بتاعه حرام ولا حلال؟
حاضر. حاضر.
وممكن سؤال تاني؟
تفضلي.
انا والدي متوفي بقاله 6 سنين، وكان ليه مبلغ من المال شايله في البيت. انا ليا اختين صغيرين، واحدة في تانية اعدادي وواحدة في اولى اعدادي. فانا حط الفلوس دي باسمي في البنك مع عند زوجي اللي بيعمل فيه.
مال الوالد؟
ايوه. احنا ما يعني نصيبي انا واخويا الكبير، لان دول اخواتي من الاب. احنا تنازلنا عن نصيبنا لاخواتي الصغيرين، فالمبلغ ده وصل دلوقتي يعني للضعف. فهل الفايدة بتاعته اللي في البنك حرام ولا حلال؟ وبعدين هم قصر يعني، انا مجرد ان انا محتفظة بيه بس مش اكتر.
طيب حاضر.
طب متشكرة جدا.
الله يبارك فيه. نستقبل صلاة اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
بخير حال الحمد لله.
والله إني مشتاق للتكلم معك يا شيخ.
أعزكم الله.
لدي بعد حسن حضرتك.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز التسبيح حتى باليد اليسرى؟
حاضر.
ولدي سؤال آخر.
نعم.
لدي جدتي هنا في إيطاليا.
نعم.
وهي مريضة بمرض الكلي.
نعم.
وقد قامت بحوالي 20 عملية.
لا إله إلا الله.
وهذه العمليات قاموا بها مسيحيين طبعا.
نعم.
وهي حاجة، هل حجها صحيح أم حجها باطل؟
طيب حاضر. حاضر يا أخي. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
حضرتك يعني كان لي سؤالين. السؤال الأول كان أنا نظرت نظر إن أنا لو نجحت إن أنا إن شاء الله أصوم 7 أيام، بس أنا ما وفقتش بالنظر ده. السؤال الثاني إن أنا عليا فروض كتيرة ما أديتهاش من الصلاة، فيعني ده يعني حكمه إيه؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. استقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك. أنا عندي في الحقيقة سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، يعني أود بعث مشروع في مركز عمومي للإنترنت، فأسأل عن مدى شرعية هذا المشروع، يعني لأنه الحرفاء قد يستعملون الإنترنت في أشياء غير مباحة، فهل صاحب المشروع مسؤول عن هذا، مع العلم أنه لا يمكن منعهم من ذلك؟
جميل.
السؤال الثاني بخصوص إدخال التلفاز إلى البيت.
نعم.
يعني هو تقريبا الوسيلة الوحيدة لتلقي العلم الشرعي الصحيح، فهل تنصحوننا بأن ندخل هذا التلفاز مع، يعني لأنه مع الخوف من تأثيره السلبي فيما بعد؟
حاضر.
أم يعني لا تنصحوننا بذلك؟
حاضر.
عندي سؤال آخر ممكن؟
تفضل.
بارك الله فيك. بالنسبة لدخول النساء إلى الحمامات،
نعم،
هل ورد دليل صحيح في منع النبي عليه الصلاة والسلام لذلك؟
نعم.
وهل إذا كانت يعني الحمام يعني في مكان مخصوص بالمرأة وزوجها، يعني في بيت مخصوص بهم، فهل يدخل ذلك في المنع؟
طيب حاضر.
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياكم الله يبارك فيك. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أسأل الله أن يزيدك علم وعمر إن شاء الله.
آمين يا رب.
وتوفيقا وسدادا.
آمين يا رب.
وجزاك الله عنا خيرا وعن الأمة الإسلامية.
آمين يا رب.
حضرتك كان لي سؤالين وطلبين.
تفضل.
الطلب الأول، يعني كنت حضرتك عايزينك توجه كلمة للأمة الإسلامية لدعم قناة الرحمة.
طيب
جزاك الله. يعني ممكن أن أحد الناس في الوقت الحالي أن يقيم قناة أخرى إسلامية، فبدل من أن ينشئ قناة أخرى يدعم قناة الرحمة 2 باللغة الإنجليزية، وعايزين من حضرتك تبين صور الدعم، لأن في أختي من الكويت جزاها الله عنا خير كانت طلبت عايزة تعرف ما هي صور الدعم. دي حاجة. الحاجة التانية حضرتك دلوقتي، إذا كان الرجل فقير لا يملك مال ينفقه في سبيل الله ولا يملك علم يعلمه للناس،
لا،
ويريد بذلك أن ينافس العلماء وأصحاب المال ليفوز بالفردوس الأعلى، فماذا يصنع؟ والطلبين حضرتك، يعني الحلقة بتاعت امبارح ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتاعت المنافقين، يعني بطلب من حضرتك زي ما بينت للناس قبل كده عقيدة البهائية، بطلب من الناس من حضرتك أن أنت توضح لنا عقيدة الشيعة.
طيب حاضر.
إنشاءها وعقدتها، لأن الجرائد كلها بتتكلم، وال يعني بعض العلماء محدش فيهم على القناة الفضائية بين عقدتهم.
حاضر.
ولا حد وضح إن هم بيسبوا الصحابة، ولا حد وضح إن هم محرفين في القرآن، والفرق اللي بيننا وبينهم يعني ما بين السماء والأرض ده أقرب منهم. دي حاجة. الحاجة التانية حضرتك ياريت يعني تبشرني بأن منهج حدثني أبي سيصدر كتابا مستقلا عن كتاب جبريل ياسل ونبيه وجيب.
حاضر جميل.
وأنا أتمنى من الله عز وجل أن يترجم هذا الكتاب لجميع اللغات لتنعم به الأمة الإسلامية بإذن الله. جزاك الله عنا خير.
ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا. نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد حسان.
نعم.
ربنا يجازيك عنا كل خير الجزاء يا رب العالمين.
آمين.
جزاك الله خير وجزا كل العاملين واخونا محمود حسان وكل العاملين في قناة الرحمة. أسأل الله أن يرزقها رزقا واسعا حلالا طيبا يا رب العالمين.
آمين يا رب.
وأن يبارك في كل العاملين فيها. جزاكم الله عنا خيرا ومع المسلمين جميعا يا رب العالمين.
آمين. جزاك الله.
ويعني وأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يكون زي ما قال إنه ندى أهل السماء أن يحبونه وأهل الأرض. فأنا شايفة الشيخ محمد الحمد لله يعني حاجة ما تتعرفش منها يعني مشاعر المسلمين نحو اتجاهه وحب العلماء ده يعني من عند ربنا مش بيتنا حال بس بيحب نزل المشاعر دي عشان نحسكوا إيمانيا يعني. فجزاكم الله خيرا عنا خير الجزاء.
شيخ
محمد ربنا يبارك فيكم. كل البرامج بتاعتكم بصراحة جميلة بس مقاومات الدعية عايزينها تتعاد أكتر من مرة يعني. أي نعم أنتوا تخبوا العلماء بس والله العامة اللي زينا بيستفادوا من البرنامج ده جدا. وأنا يعني عجبني في محاضرة من حضراتك اللي كنت بتكلم فيها عن الإخلاص.
نعم.
فحسيت ان الكلام ده حتى للعامة للبشر العاديين مش للعلماء يعني.
نعم.
انسان لما يخلص مع ربنا ويكون في خلوة مع ربنا كده ويفتكر ربنا سبحان الله. هل هكون مع ربنا بالليل وهعصي ربنا بالنهار؟ لا يمكن. هكذب؟ لا والله. هسرق؟ لا والله. فيعني حسسني ان فعلا اهم حاجة الاخلاص. اصلا الله يرزقنا جميعا الاخلاص يا شيخ محمد.
آمين.
ربنا يبارك فيك ويبارك يا اخونا محمد حسان وكل العاملين. بقول لحضرتك هسألك سؤال واحد.
نعم.
سيدنا عثمان رضي الله عنه الفتنة اللي حصلت له فرأى رسول في المنام وخلاص يعرف ان هو هيستشهد. فيعني زي ما حضرتك وضحتها في مصابيح الدجى. فهل الرؤية دي عرفته ان هو كده كده شهيد؟ فقال له غدا ان شاء الله سوف تفطر معنا هو وابو بكر. فيعني ده دليل على ان في تقابل للموتى ولا ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ارجو ان تدعي لابني بس ان ربنا رزقني محمد بعد فتره يعني ومعيش الله هو. ربنا يبارك فيه يا رب.
اسال الله ان يبارك فيه وان يجعله من اهل القران ومن الصالحين وان يبارك في اولاد المسلمين اجمعين. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
اتفضلي.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياكم.
والله أنا كان لي عدة أسئلة بس يعني بعد إذن حضرتك.
نعم.
هو السؤال الأول بالنسبة لكتاب الرحيق المختوم للكاتب صفية الرحمن المبارك فوري.
نعم.
هل هو يعني موثوق فيه ولا للسيرة يعني أم لا؟
حاضر.
والسؤال الثاني بالنسبة لتصوير الموبايل فيديو أو تصوير صور عادية. وأنا بصور بس ولاد أختي الصغيرين مش بصور بأي نساء أو أي حاجة تانية. والسؤال الثاني برضو عايز أعرف أعمل النصارى إزاي يعني هل أعملهم باحترام او يبقى جوايا ايه بالنسبه لهم او عاملهم ازاي يعني اذا قابلتهم في اي مكان.
نعم.
السؤال الثالث في القران عندنا بندرس في التجويد بندرس كتاب سراج البحثين لحد كوثر الخولي لو حضرتك تعرف.
نعم.
هو في المنهج هو في تعصب شويه يعني فعايز اعرف هو في المد بيقولوا لازم تصاعد صوت الالف يبقى ماشي في خط مستقيم مع اني بلاقي الشيوخ الحاليين يعني بيبقوا بيقولوا كده يعني فعايز اعرف يعني هل هو اتمسك بالقول بتاعهم وبدراستي معاهم ولا هل اسمع للشيوخ تانيين يعني. وعايز اعرف ايه هو اللغو في الايمان. وجزاكم الله خيرا ودعي لحضرتك يعني ان شاء الله كده بظهر الغيب ليا والاهل.
ربنا يبارك فيك ويسترك في الدنيا والاخره. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ام فردوس من ايطاليا. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير حال. أهلا وسهلا.
جزاك الله أن كل خير.
وإياكم. الله يبارك فيك.
وبارك الله فيك.
آمين آمين.
أسألك الدعاء لزوجي.
أسأل الله أن يحفظه وأن يستركم في الدنيا والآخرة.
وأسألك الدعاء لذريتي.
الله يحفظهم بحفظه.
اللهم امين يا شيخ. اللهم بارك الله فيك. بارك الله فيك.
اللهم اجعله من الصالحين يا رب.
وزادك الله علما.
امين امين.
نحن نقطن في ايطاليا.
نعم.
مع زوجي واولادي.
نعم.
ونلبس الحجاب وبناتي تلبسنا الحجاب
الحمد لله.
ويدرسنا القران هل يمكننا أن نقطن في هذه البلاد؟
حاضر.
وأسألك ممكن سؤال ثاني؟
تفضلي أختي.
لي أخت لها زوج لا يصلي.
نعم.
بعيد شيئا عن الدين ولكنها صابرة ومتحملة.
نعم.
هل هذا الصبر له جزاء في الآخرة؟
طيب.
هل صبرها على هذا الزوج له جزاء في الآخرة رغم أنها تدعو له في كل صلاة بالهداية؟
نعم حاضر. أسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا، وشكر الله لك على اتصالك من إيطاليا، وأسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يبارك لك في زوجك وفي أولادك، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه على كل شيء قدير. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك الشيخ.
أهلا وسهلا.
والله يا شيخ عندي بعض الأسئلة بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول، متى يرد الإمام في الصلاة إذا أخطأ؟ يعني لو خطأ في تشكيل مثلا يرد؟
حاضر.
زي بعد إذن حضرتك.
حاضر.
السؤال الثاني، نحن يعني إحنا شغالين في شركة كهرباء، فطبعا بنطلع أبراج عالية وكده، فلو يعني لو احد يعني حد مننا يعني توفى وكذا، فهل يكون من منزله الشهيد؟
نعم.
جزاك الله على خير.
حياكم الله، ربنا يبارك فيك. سقط صلاة اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا.
واياكم الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم على هذه البرامج الطيبه.
امين امين، ربنا يحفظك
وربنا يوفقكم جميعا في قناة الرحمة. والله أمرتونا ونورتوا الإسلام.
الله يبارك فيكم.
بارك الله فيكم على هذه البرامج الطيبة الجميلة.
أعزك الله.
أتعطونا جميعا.
الله يبارك فيك.
وربنا يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين إن شاء الله.
آمين وإياك. جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
تفضل.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
نعم.
أولا أنا شغلت في محل دجاج.
نعم.
شغال في محل دجاج والفم مستوردة.
أي نعم.
وعندنا الميزان إلكتروني.
نعم.
الميزان إلكتروني.
نعم.
لكن شغالين هنا ما بيستعملوش 5 قروش ولا 10 قروش، مثلا طلعت مثلا وزنت حاجة طلعت مثلا 5 وربع، ما بيستعملوش 5 قروش ولا 10 قروش. فمثلا لو وزنت حاجة وطلعت 4 دينار 4 جنيه و95 قرش، بنحسب احنا 5 دينار.
بعلم المشتري؟
بعلم المشتري. فأوقات ممكن يصير عليك زحمة ولا حاجة، فمثلا ممكن ما تصحاش ان انت تقول ولا تفهمه.
نعم.
وفي نفس الوقت هي لو طلعت زايدة حتى 15 قرش احنا بنتكلمش فيه.
نعم نعم.
فانت نورني بالله يا ربنا ينور عليك، لان هذا الموضوع شغلني جامد يعني.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، انا طبعا لما باجي اصلي ممكن مثلا معلش الملابس بتاعتي ممكن تعصى دم، او يعني انت طبعا فاهم الوضع الفعلي.
نعم
ماشي. فهل يجوز لي ان انا اصلي بها عادي ولا مثلا لازم اغير؟
هذا الدم من اثر ذبح اللحم
مستورده، ما فيش حاجه ذبحت ولا
جبت. استخدام حمل اللحم نفسه.
ايوه.
طيب حاضر. حاضر يا أخي، جزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك وأن يعزك بالإسلام وأن يعز الإسلام بك.
آمين يا رب.
وأرجو أن يتسع صدركم لي، فعندي 3 من الأسئلة وطلب ورجاء.
تفضل يا أخي.
فأما عن الأسئلة فأولها، عرفت أن الزبير بن العوام رضي الله عنه هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما معنى كلمة حواري؟
نعم.
السؤال الثاني، سبق وقد قسمتم آيات القرآن في حلقة من حلقات التفسير إلى أقسام تندرج تحتها آياته الكريمة، وكان من ضمن هذا التقسيم الناسخ والمنسوخ 66 آية. فما معنى الناسخ والمنسوخ؟ وكيف يتسنى لي كقارئة الكتاب الله عز وجل أن أعرف كل آية تحت أي نوع تندرج، علما بأن هناك آيات تحتمل أكثر من نوع، مثل الآية الكريمة التي في سورة القصص التي قال الله فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذه الآية كما وضحتموها من قبل في مصابيح الدجى تحتوي على أمرين ونهيين وبشارتين. أما السؤال الثالث فقد درست في دروس العقيدة قول الإمام مالك عن استواء الله عز وجل على عرشه بأن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولكني أريد أن أعرف تفسير هذه الآية الكريمة في سورة هود التي قال الله عز وجل فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أما عن الطلب فأرجو من فضيلتكم إنشاء ما يسمى بالخط الساخن لهذه القناة المباركة، لأن هناك من المشاهدين من يستحي من ذكر أمور شخصية يريد الاستفسار عنها. أما عن الرجاء فأرجو منكم أن تدعوا لي ولزوجي بالهداية والذرية الصالحة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء وجزيت الجنة أنت وكل العاملين في قناة الرحمة.
ما شاء الله ما شاء الله، آمين آمين، جزاكم الله خيرا وأحييك على لغتك العربية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منك وأن يسترك في الدنيا والآخرة، نبارك لك في زوجك وفي أولادك وجزاكم الله خيرا. طيب نستقبل السؤال الآخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك سيدنا؟
أهلا وسهلا،
جزاك الله ألف خير.
الله يبارك فيكم
ويشهد الله العظيم أنا أحبك في الله، والله
أحبك الذي أحببتني فيه،
والله ربنا اللي يعلم وليس نفاقا، لو أن العمر يهدى لأهديتك نص عمري.
الله يعزك ويرفع قدرك،
ربنا اللي يعلم
يعني نبارك فيه، أسأل الله أن يبارك في عمرك ونحسن عملك.
الله يبارك فيك ويجزاك ألف خير. اللهم سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هناك حديثان،
نعم
هناك تعارض بينهما. الحديث الأول من مات ولم يمني نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق.
نعم.
الحديث الثاني لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاسألوا الله الثبات. هل هناك تعارض بين الحديثين؟
جميل جدا.
يعني الحديثين مثلا فيهم صحيح وضعيف؟
حاضر.
حضرتك حضرتك.
حاضر.
بالنسبة للشيخ أسامة بن لادن يعني رأيك حضرتك يعني بالضبط إيه في الكلام اللي بيقول يعني مثلا؟
حاضر.
طيب ويعني مثلا لما احنا مثلا نشوف ان ما شاء الله مثلا على ألسنة الكبار اللي هم العسكريين الامريكان ان امريكا مهزومه مثلا بنسبه 85% في افغانستان، يعني طالبان بتستوعب 85% وتقدم لاحظ يعني واضح للمسلمين هناك.
نعم.
مش يدل ويبين للناس وللامه ان عمر النصر ما كان مثلا بقوه السلاح ولا كده، اكبر قوه تنزم على يد عصابه قليله من المسلمين.
نعم.
طب حضرتك ياريت توضح لنا الأمر ده، الله يبارك لك.
حاضر،
جزاك الله ألف خير
وإياكم، الله يبارك فيك. طيب نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخي شيخ الفاضل وأبي فاضل؟
أهلا وسهلا، بخير حال الحمد لله.
والله زادك الله علما ورفعة وبارك الله في كلمة تقدمه لنا وللأمة الإسلامية جمعاء.
آمين آمين.
شيخي الفاضل لدي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول كنت أقوم الليلة شيخي الفاضل ومرضت الآن.
نعم.
ولم أستطع أن أقوم هذه الأيام بعد أنني أصلي الفريضة فقط.
أي نعم.
نعم، فماذا أفعل؟ فما الحكم في ذلك؟
هل عدم الاستطاعة لظروف صحية؟
نعم شيخي الفاضل، أنا مريضة.
طيب، أسأل الله لك الشفاء والعافية.
آمين يا رب العالمين. أما السؤال الثاني.
نعم.
شيخي الفاضل، فقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما ينتهي من صلاته يضع يده اليمنى على رأسه ويمسح على رأسه ويقول بسم الله اللهم اذهب عني الهم والحزن، فهل ثبت هذا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
حاضر سأبين. حاضر، جزاك الله خيرا.
رأيت رؤيا، هل أقصتها عليك؟
لا بأس، تفضلي.
والله شيخي الفاضل لقد رأيت في منامي أنك تدرسني أنت والشيخ محمود المصري وشيخنا الفاضل سالم أبو الفتوح، فوالله يا شيخي قد رأيتكم في منامي أكثر من 3 مرات وحلمت والله أني أصلي معك في المسجد الحرام.
ما شاء الله.
فعندما صحوت من منامي دعوت الله أن يجمعني بكم ومع الحبيب المصطفى في أعلى جنان الخلد.
آمين يا رب آمين.
فأرجوك فرجائي منك شيخي الفاضل أن تدعو لي الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأن يرزقني زيارة بيتي الحرام.
آمين يا رب. أسأل الله ألا يحرمك من زيارة بيتي الحرام وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نسأل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبتك الله وأعانك وسترك في الدنيا والآخرة وجنبك الفتن ما ظهر منها وما ما بطن.
آمين.
ورزقك الجنة أنت وكل من أحبك ومن يحبك وكل العاملين في هذه القناة وكل شيوخ الأفاضل. اللهم آمين.
آمين.
ولدي ملاحظة وسؤال سامحني يا شيخ.
حضر.
الملاحظة أقول لكل أخت أخيتي لا تسألي سؤالا فيه حياء لأي شيخ. لدينا مبرامج أو اتصلي على الشيخ في آخر البرنامج. فوالله ليس من باب أنه لا يجوز أو من باب أنه حرام، لا والله، بل من باب أن الدين كله حياء والمرأة هي التي تمثل الحياة، فلا يجب أن نسأل أسئلة فيها حياء. فوالله إذا شاهدت التلفاز حتى ولو كنت وحدي أستحي، فما بالك لو كنت مع العائلة.
ما شاء الله.
إن كان بالله عليك يا شيخ إن كانت ملاحظتي تافهة فاعتبرها أنها مجرد شخصي، مجرد رأي شخصي لا غير. سامحني عليها.
جميل.
سؤالي هو إذا دعوت كل أخت لقيام الليل شيخ أو لزيارة مستشفى لأي عمل في آخر الحديث هل أنت فعلت ذلك؟ أجيب بلا. فهل أكون بذلك كاذبة؟ فإن كنت بذلك كاذب كيف إذن أتجنب الرياء؟
جميل أوي ما شاء الله.
جزاك الله كل الخير ثبتك وأعانك. أسأل الله لك الدعاء لأخي فإنه والله في كرب وأمي تستفز بالحقوق قرضي بربا ولبناء منزل وهو يقبل ذلك. فبالله علي أدعو له في سجودك. فنحن في كأمي في جهاد مع أمي كثير. بالله عليك أدعو لأخي كثيرا. جزاك الله عن أهل تونس خير الجزاء وسامحني على لغتي أو على الإطالة. بارك الله فيك وثبتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زادك الله فضلا وخلقا وحياء وأسأل الله أن يفرج كربكم وأن يستركم في الدنيا والآخرة. وشكر الله لك على ملاحظتك الجميلة. والأخت تقصد ألا تسأل الأخت المسلمة المشايخ أسئلة تخدش الحياء وإلا فالدين كله حياء. فجزاه الله خيرا على هذه الملاحظة الجميلة. والحياء لا يأتي إلا بخير. وإذا يعني ضيع الحياء ولا حول ولا قوة إلا بالله ربما يضيع الدين كله. فخلق الإسلام الحياء ولا حول ولا قوة إلا بالله في ضياع الحياء إلا عند من رحم الله من إخواننا وأخواتنا. نسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا وألا حرمنا وإياهن الحياء إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. شكر الله لك أختي الفاضلة. أستقبل اتصالا أخيرا للإجابة على هذا الكم الهائل من الأسئلة الماضية والآنية بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أي نعم تفضلي أخت.
أيوه
تفضلي.
أيوه لو سمحتي شفنا صلاة الجمعة بالنسبة للنساء.
أي نعم.
وزيارة القبور بالنسبة للنساء.
طيب حاضر سأجيب على السؤال الثاني في أسئلة الحلقة الماضية الآن بإذن الله تعالى. طيب أرجو من إخواني وأخواتي الفضلاء والفضليات. طيب أستقبل اتصالا أخيرا لأنه تقريبا بقي على الهاتف. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ محمد.
نعم
كيف حالك الشيخ محمد؟
أهلا وسهلا
جزاك الله خيرا إن شاء الله.
وإياكم الله يبارك فيك.
أنا أول مرة يعني أكلم برنامج فتاوي أو برنامج ديني.
أهلا وسهلا. حضرتك بتتصل من أين؟
أنا من ليبيا.
مرحبا بك يا أخي الحبيب.
الله يبارك فيك.
تفضل.
يبي نسألك يا شيخ أنا تقدر تقول حاليا المادة تعبانة عندي شوية عرفت.
نعم.
ونشتغل في شركة ونحاول نلم مبلغ مالي إني أساعد الأسرة بتاعي وفي نفس الوقت نفكر إني نمشي العمرة بإذن الله عز وجل رمضان الجاي بإذن الله.
نعم.
وأنا ومعي أمي فهمت عليها.
نعم.
هل أمشي العمرة أم إني نساعد إني نحاول إني نبني مستقبل ونساعد بيت أسرة ثانية؟ نظرا لإني المادة ضعيفة شوي يعني.
لا أنت تسأل.
هو الأولى في ذلك هل العمرة أم سيرة الله؟
أم الإيش؟
هل أذهب للعمرة أم أوفر المال لمشروع بحيث أني أبني به مستقبلي؟
طيب جميل، حاضر حاضر. أرجو من إخواني وأخواتي أن يسامحوني لأجيب على هذا القدر الكبير من الأسئلة إن شاء الله تعالى، والله عز وجل أسأل أن يبارك لنا في الوقت، وسأختصر الإجابات قدر المستطاع للإجابة على أكبر قدر من هذه الأسئلة، وأبدأ بأسئلة اللقاء الماضي. السؤال الأول: ما حكم قول الرجل لامرأته يا أمي أو يا ماما؟ يعني كثير من الأزواج إذا أراد أن يتلطف أو أن يبالغ في إكرامه لامرأته يقول لها يا أمي أو يا ماما أو يا أختي أو يا حبيبتي، هذا إن بالغ في الإكرام يعني، فما حكم هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. فإن كان الزوج يقصد بهذه الكلمة يا أمي أو يا ماما أو يا أختي، إن كان يقصد بها التودد والتلطف والإكرام، وأنها عنده بمنزلة وبمكانة أمه عنده إلى غير ذلك من هذه المعاني الرقراقة الجميلة، فلا حرج في ذلك على الإطلاق، لا حرج في ذلك على الإطلاق. أما إن كان يقصد بها المعاني الأخرى فهذه الأحكام أخرى، ولا أتصور البتة أن يقول الرجل لامرأته في لحظة أنس ولحظة وداد ولحظة قرب يا أمي أو يا ماما وهو يقصد الظهار، هذا لا يجوز أبدا أن يقول به عاقل فضلا عن عالم. أما إن قال لها أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار له حكم آخر، فهذا إن كان على سبيل التودد والتقرب والتلطف فلا بأس به، والله تعالى أعلم. طيب السؤال الآخر: ما حكم إتيان المرأة بعد الانتهاء من الحيض وقبل الغسل لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله؟ الجواب أيها الأفاضل، عند جمهور أهل العلم لا يجوز للرجل أن يقرب امرأته حتى تطهر، والطهر عند الجمهور يكون بالغسل. عند جمهور العلماء لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته بعد انتهاء الحيض حتى تطهر لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى طهرن. والمراد بقوله تعالى حتى طهرن عند جمهور أهل العلم أي حتى يغتسلن. وأجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى للرجل أن يأتي امرأته بعد انقطاع الحيض تماما حتى ولو لم تغتسل ما دام دم الحيض قد انقطع، فهذا هو فهم الإمام للآية: ولا تقربهن حتى طهرن أي حتى ينقطع الحيض وتطهر المرأة من الحيض، فهو يعتبر أن طهر المرأة من الحيض أن ينقطع دم الحيض تماما. والمرأة تعرف طهرها وتعرف دم حيضتها فضلا عن دم الاستحاضة إلى غير ذلك، فإذا انقطع الدم فجائز عند أبي حنيفة رحمه الله أن يأتي الرجل امرأته. والراجح عندي هو قول الجمهور، وهذا أيضا لأسباب طبية علمية تعرف عليها العلم الحديث وأقر بها الطب الحديث في هذه الأيام، فالأولى ألا يقرب الرجل امرأته بعد انقطاع دم الحيض حتى تطهر أي حتى تغتسل، والله تعالى أعلم. سؤال: نظرت أن أذبح كل سنة في شهر صفر، فهل يجوز أن أستبدل الخروف بنقود؟ لا، لا يجوز أن تستبدل الخروف بنقود، لا يجوز أن تستبدل الخروف الذي نذرته بنقود. قال الله جل وعلا: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما إن كنت تريد أن تستبدل النذر بنذر أكبر من جنس النذر الذي نذرته فجائز، يعني إن أردت أن تغير النذر من خروف إلى بقرة أو إلى ناقة فهذا جائز لأنه من جنس النذر الذي نذرت لله تبارك وتعالى. أما أن تستبدل النذر بغير جنسه فهذا لا يجوز عند جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. ولا أريد أن أستطرد الآن بذكر الأدلة حتى لا أطيل النفس في الإجابات على الأسئلة، وفي هذا كفاية إن شاء الله تعالى. أخت تحلم أو ترى في الرؤيا كثيرا أنها ماتت شهيدة،
نسأل الله تعالى أن يرزقها ذلك وأن يجعلها من الصادقات. وفي صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بصدق، ولاحظوا أن الله يعلم الصادق من الكاذب، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فإن كانت الأخت صادقة في هذه الأمنية وتسأل الله ذلك، فأرجو الله عز وجل أن يختم لها بالشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بالحديث الذي بشرت به آنفة. سؤال آخر، أختي أمي معها غويشة ذهب يعني من 12 سنة ثم وجدتها نسيتها ثم وجدتها، فهل عليها زكاة؟ لا زكاة في هذه الغويشة، لأنني لا أتصور أبدا أن هذه الغويشة الواحدة قد يزيد وزنها على 84 جراما أو 85 جراما. أما إن كانت بالفعل قد وصلت إلى هذه الجرامات فللعلماء في زكاة هذا القدر من الجرامات. إن كانت الغويشة تزن هذا القدر للعلماء فيها ثلاثة أقوال: القول الأول لا زكاة فيها مطلقا ما دامت هذه الغويشة للزينة سواء ذكرتها أم نسيتها. القول الثاني تزكى في كل عام مرة. القول الثالث وهو أوسط الأقوال عندي وهو ما أستريح إليه وما أفتي به، أنه يجب على الأخت إن كان الذهب عندها قد بلغ هذا القدر من الجرامات 84 جراما 84 جراما أو يزيد، فعليها أن تزكي هذا الذهب في العمر مرة، يعني عندها تمتلك 84 جراما أو 86 جراما فعليها أن تزكي هذا الذهب بمقدار 2.5%، يعني على كل 1000 جنيه تخرج 25 جنيها. فإذا أتت بذهب آخر إضافي فعليها أن تزكي الذهب الذي جاءت به دون الذهب الأصلي المزكى، وهكذا والله تعالى أعلم. هذا أوسط الأقوال عندي وهو ما أفتي به وما أستريح إليه. سؤال الأخت تقول: طلقت وعندها بعض الأشياء لزوجها، كيف تردها إليه؟ أقول يعني هذا أمر يرجع إليك أيتها الأخت الكريمة، إن كنت تعتقدين أنك لازلت تحتفظي بحقوق لزوجك أو لمن طلق قبل ذلك، إن كنت لازلت تعتقدين أنك تحتفظي بشيء من حقه عندك فاجتهدي أن تردي له هذا الحق أو أن تستسمحيه. فإن استسمحت هذا الرجل بما كان بينكم من عشرة ومودة وسامحك في ذلك فلا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله تعالى. أما إن كان لا يسمح لك بهذا ويطالبك بهذا الحق فواجب عليك أن تردي هذا الحق لهذا الرجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك فضلا وورعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال يقول: أعمل في قرية سياحية وأريد أن أنتقل إلى العمل في بنك. يعني إن كنت تعمل في قرية سياحية بعيدا عن الحرام، يعني بعيدا عن الزنا، بعيدا عن تقديم الخمور، وإنما تعمل في مكان الأصل فيه أنه حلال والأصل في عملك الحل، فلا إثم عليك ولا حرج وأن تنتقل من هذا إلى عمل آخر في البنك. أما إن كان عملك في قرية سياحية وفي مكان فيه زنا أو فيه دعارة أو فيه خمور تقدم في نفس المكان الذي تعمل فيه فأترك العمل وسل الله عز وجل أن يهيئك وأن ييسرك لليسرى وأن يرزقك عملا آخر حلالا طيبا، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعليك إن كنت تعمل في هذا المكان أن تتركه فورا وأنت على يقين بأن الله جل وعلا إن تركت هذا الأمر الله سبحانه وتعالى قد تمتحن وقد تبتلى، ثم يوسع الله عز وجل عليك ما دمت قد تركت هذا خوفا من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. أما إن لم تجد، إن وجدت عملا آخر غير البنك فاحرص عليه ولو كان براتب أقل. فإن لم تجد أمامك إلا أن تعمل في البنك فعملك في البنك مالك فيه مال مختلط وراتبك فيه راتب مختلط، يعني فيه حل وحرمة، فيه حل وحرمة. وجمهور العلماء على جواز التعامل بالمال المختلط، جمهور العلماء يجيزون التعامل بالمال
المالي المختلط، وأنصحك بأن تتصدق من هذا الراتب إن فعلت ذلك، وإن لم تجد أمامك إلا هذا أن تتصدق بما يسر الله عز وجل لك بنية تطهير هذا المال إلى أن يرزقك الله عز وجل عملا لا شبهة فيه، حينئذ يجب عليك أن تنتقل من أي عمل ترى فيه الحرام ترى فيه الشبهة أن تنتقل منه إلى العمل الآخر الذي لا شبهة فيه. وأسأل الله عز وجل أن ييسرك اليسر وأن يرزقنا وإياك الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجو التوجيه نصيحة للشباب الذي يستمع إلى الغناء. أقول قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. علماؤنا من أئمة السلف رضي الله عنهم قد فسروا لهو الحديث بالغناء كعبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري معلقا بل وموصولا في موضع آخر وموطن آخر ووصله الحاكم في المستدرك وغيره بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحرى يعني الزنا أو الفرج، والحريرة والخمر والمعازف، فقرن عليه الصلاة والسلام المعازف بهذه الأمور المحرمة بالزنا أو بالفرج المحرم وبالحرير وبالخمر، فدل هذا على حرمة ذلك. ولا ينبغي على الإطلاق أن نحتج بقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة وأن نترك قول جماهير الفقهاء وجماهير قول جماهير العلماء. فأنا أنصح شبابنا أن يبتعد عن هذه الأغاني التي تستثير الشهوات الكامنة والتي تحرك الغرائز الهاجعة والتي تحول الزهاد العباد ورب الكعبة إلى فساق فجار. هذه الأغاني التي نراها الآن على شاشات الفضائيات والتي تسمى بالفيديو كليب وغيرها بين النساء والشعور المرسلة والبرفانات العاصفة والشباب الذي يراقص النساء والفتيات في صور فاضحة لا تمت إلى ديننا ولا إلى أخلاق مجتمع المسلم بأدنى صلة، وأنا أحمل أصحاب هذه الفضائيات المسؤولية والأمانة أمام الله جل وعلا، وأقول لهم وأنا مسؤول عن هذه الفتوى أمام الله بأن مالهم الذي يحصلونه من هذه الفضائيات التي لا تقدم إلا الغناء، وأقول لهم بأن مالهم حرام، أقول لهم بأن مالهم مال حرام، وعليهم أن يتقوا الله عز وجل، فهم يفسدون شباب الأمة ويميعون شباب الأمة ويغرقونه في بحور الشهوات، وهذا أمر مراد لأعداء رب الأرض والسماوات. يريد أعداؤنا ألا يفيق شبابنا أبدا وألا يخرج من مستنقع الرذائل. ومن قرأ منكم بروتوكولات خبثاء صهيون لعلم أن الغناء أصل من أصول اليهود، أرادوا بهذا الغناء وبهذه الأغاني أن يميعوا شبابنا وأن يخرجوه عن الجادة وأن ينسوه الغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها ابتعث. فأنا أنصح شبابنا أن يتقي الله عز وجل. وإذا أردت أخي الحبيب أن تترك، وابن الغالي إذا أردت أن تترك الغناء فالأمر ميسور بإذن رب الأرض والسماء. أول خطوة عملية على الطريق أن تصدق في طلب العون من الله عز وجل أن يبغضك في مثل هذا وأن يحبب إليك القرآن. ثم أنصحك نصيحة عملية ثانية، ابحث عن أحب أصوات المقرئين إلى قلبك، يعني فيه أصوات مؤثرة لمقرئي القرآن الكريم، ابحث عن الصوت الذي يؤثر فيك والذي تحب أن تستمع إليه. يعني قد يحب إنسان أن يستمع القرآن بصوت الشيخ المنشاوي مثلا رحمه الله، أو بصوت الشيخ محمد رفعت رحمه الله، أو الشيخ مصطفى إسماعيل، أو الشيخ محمود علي البنا، أو غيرهم من أهل القرآن رحم الله الجميع. فابحث عن الصوت الذي يؤثر فيك والذي تحب أن تستمع إليه وأكثر من سماعه. وأنا أقول لك والله لو ملأت أذنيك بسماع القرآن وملأت قلبك بحب القرآن لم تطيق أبدا أبدا أن تستمع إلى هذا الغناء، بل لو استمعت إليه وأنت في وسيلة مواصلات أو وأنت تمر عبر شارع من الشوارع أو طريق من الطرقات يعني ستشعر بألم وستشعر بمعنى كلمة النشاز بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هذا لن تتذوق هذا الطعم وهذه المعاني التي ذكرتها الآن إلا إذا امتلأ قلبك بحب القرآن وامتلأ سمعك بحب القرآن. أسأل الله عز وجل أن يطهر شبابنا وأن يحفظ أولادنا. ثم أنصح لك ولد الغالي بصحبة الأخيار بصحبة الأطهار. أنا يعني لا أنظر لك من يعني بعيدا عن واقعك الذي تعيش فيه، وأنا أعلم أنك تعيش واقعا أعرفه أنا، فلي أولاد في مثل سنك وأنا أعرف واقعهم كما أعرف واقعك. ومع ذلك أقول أنت ترى من بين زملائك وأقرانك شبابا بفضل الله جل وعلا طاهرا طائعا، فاصحب هذا الشباب الطاهر الطائع وابتعد عن هذا الشباب التائه الضائع. إن ذكرته بالله فلم تذكر فابتعد عنه، امتثالا منك لأمر نبيك عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. فأنا أنصح شبابنا وأولادنا وأحبابنا وقرة عيوننا، أنصحهم بأن يتخذوا القرار برجولة وأن يبتعدوا عن هذه السفاسف وعن هذه التفاهات وعن هذه القاذورات والأوحال الكلامية والغنائية والجسدية التي تعزف على وتر الجنس وعلى وتر الدعارة وعلى وتر إغراق شبابنا في الشهوات. مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. فأعداء الأمة لا يريدون لشبابنا أن يفيق ولا أن يستيقظ أبدا حتى لا يقف على حجم الأمانة التي كلف بها، وحتى لا يقف على حجم المؤامرة الدنيئة التي تحاك لأمتنا. فأنا أنصح شبابنا أن يكون رجلا، أنصح الشاب أن يكون رجلا وأن يكون رجالا وأن يكون على قدر الأمانة والمسؤولية. وأمتكم والله تنتظر منكم الآن كل جهد وكل عطاء وكل بذل، فكيف تعطي دين الله عز وجل ما أمرك الله به وما ألزمك به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنت غارق في هذه الشهوات وأمام هذه الأغنيات التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار؟ ولا ينكر ذلك إلا جاحد، إلا صاحب هوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يا مش عاوزين بقى لما نسأل في الأغاني أقول لك الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام. ماشي يا عمي ماشي يا عمي، بس ما تنظرش تنظيرا باردا. أنت بتسأل بيسألك عن الغناء الذي تعرفه أنت، ولا أنت حضرتك بتنظر لغناء في كوكب المريخ ملوش واقع عندنا؟ نحن نسأل عن الغناء الذي نستمع إليه الآن والذي يصم آذاننا الآن، شئنا أم أبينا، في وسائل المواصلات العامة أو الخاصة حتى، أو حتى في الطرقات أو حتى في البيوت، تبقى في بيتك ويفرض عليك فرضا أن تستمع إلى غناء من هذه الكلمات من جار لا يتقي الله في جاره ولا يعرف حق الجار، ولا في وسيلة مواصلات عامة إلى غير ذلك. فنحن صحيح الغناء يعني إذا كنت بتتكلم حضرتك عن الأناشيد اللي بيغنيها أو اللي بينشدها بعض أولادنا وبعض أطفالنا، ماشي يا عمي على رأسي من فوق هذا التنظير، الغناء كلام حلاله حلال حرامه حرام. لكن بنسأل عن الغناء الذي نعرفه جميعا، هل يوجد عالم يتقي الله ويخشى الله ويخاف الله عز وجل ويعلم أنه مسؤول بين يديه يجيز مثل هذا الآن لشبابنا أو لنسائنا أو لبناتنا؟ إن الله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يرد الأمة وشبابها وبناتها ونساءها وعلماءها إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معليش سامحونا لأني بغار على أولادنا وبغار على بناتنا والله العظيم. كيف أجمع بين القضاء والقدر وبين قول تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ الأسباب من القدر لا تعارض، أخذك بالأسباب للبعد عن التهلكة من القدر. أرجو أن يكون الجواب واضحا، يعني كما قال عمر بن الخطاب في رده الجميل على أبي عبيدة بن الجراح حين قال له يا أمير المؤمنين أنا فر من قدر الله، معقول أنت خايف من الطاعون؟ خايف تبقى جاي من المدينة وخايف تدخل الشام عشان الطاعون جوه الشام؟ ما لو رب العزة قدر عليك أن تبتلى بهذا الطاعون ستبتلى سواء كنت داخل الشام أو خارج الشام. أنا فر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر الفقيه الذي أجر الله الحق على لسانه وقلبه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله في البلاء فهذا قدر الله، إلى قدر الله في العافية وهذا قدر الله. فنحن المسلمين ونحن أهل السنة نؤمن بأن الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعال العباد. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر التي سنفصلها إن شاء الله تعالى في موضعه أو في موضعها بإذن الله تعالى من حديث جبريل في دروس جبريل يسأل والنبي يجيب. فهذا لا تعارض فيه، فالأخذ بالأسباب أي بأسباب البعد عن الهلاك والبعد عن المشقة والعنة والحرج والابتلاء والمرض والمصائب والمحن والفتن إلى غير ذلك، هي كلها من قدر الله سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. طيب، سؤال يقول: متزوج مع والدتي وفي مشاكل بينها وبين زوجتي، فماذا أصنع؟ أنا سأنصحك نصيحة غالية جدا وأرجو من أولادنا وشبابنا أن ينتبهوا لها. أخي الحبيب، إذا كنت قد تزوجت مع والدتك في بيت أمك فأنا أرجو أن تكون حريصا كل الحرص على مشاعر أمك. أمك تغار عليك، أمك تغار عليك غيرة الأم على ولدها، وزوجتك تغار عليك غيرة الزوج على زوجه. فأنا أنصحك أن تكون لبقا المعيا ذكيا عبقريا في التعامل. كيف ذلك؟ اتفق الآن، ما كانش ينفع أقول الكلام ده على الهوى لأن الأمة تسمع لكن ما يجرش حاجة. اتفق الآن مع زوجتك اتفاقا واضحا لا غموض فيه، قل لها: أنا معاك في حجرتنا، أنت على رأسي وفي عيني وفي قلبي، وسأسمعك من الكلمات ما يسر قلبك إن شاء الله. بس تبقى صادق في هذا، مش تشحت منك الكلمة وتتسول منك الابتسامة. وحين أكون معك في حضور أمي فأمي هي حبيبتي، أمي هي حبيبتي، سأبالغ في إكرام أمي. خلاص، ما احنا متفقين بقى، ما تزعليش. هاخد أمي كده تحت باطي وهقبل رأسها وهقبل إيدها وأقول أنت حبيبتي وسأبالغ في إكرامها. وخلي بالك، إذا أمي قالت كلمة ولا حاجة تزعلك، معلش عشان خطرنا وهاجة عليكي قدامها لأن دي أمي، ما أقدرش. قالت عائشة: يا رسول الله، من أحق الناس بالرجل؟ قال: أمه. قالت: ومن أحق الناس بالمرأة؟ قال: زوجها. يبقى فيه اتفاق مبرم، اتفاقية كده مبرمة زي اتفاقية الشرق الأوسط، لا لسه لم تبرم يعني، بس خلها تبرم إن شاء الله. اتفق مع الزوجة على هذا، لها: معك في حجرة نومنا، أنت في قلبي وعلى رأسي ويعني داخل عيني من جوه، إنما مع أمي لا، أمي الأول ما دمت تعيش مع أمك في بيت واحد. وأرجو من أختنا الفاضلة الزوجة الوفية الصابرة أن تعين زوجها على ذلك. يا أختي، لا تكوني عونا للزوج على عقوقه لأمه أبدا، اتق الله. وأنت يا أخي، لا تكن عونا للشيطان على امرأتك، لا تحجب امرأتك عن برها بأمها أو برها بأبيها. ما تتفزلكش بقى وتقول لي أصل هم دينهم رقيق وضعيف. ألا يا حبيبي، ما هو ده البيت اللي انت خدت منه الزوجة دي، ما كانوا ما شاء الله يعني من أولياء الله الصالحين، الوقت بقوا شياطين مرضى ليه؟ هذا خلل. لا تكن عونا لامرأتك على القطيعة، بل كن عونا لها على الصلة وعلى البر. وأنت يا أختاه كوني عونا لزوجك على بره بأمه، لا ادفعيه دفعا. يا الله على الزوجة الوفية الأمينة التقية النقية اللي تقول لزوجها: أنت اتصلت بأمك النهاردة؟ لو مش عايشة معاه، فين الزوجة دي؟ أين هذه الزوجة؟ وقليل ما هن، أنا أقولها لله، وقليل ما هن. الزوجة اللي تقول لزوجها: اتصلت على الحاجة اليوم؟ اتصلت على والدتك؟ مناسبة الحاجة كانت مريضة، ما سألتش عليها ليه؟ طب نروح نزورها، فين دي؟ فين الزوجة دي تقية الوفية اللي بتعين الزوج على بره بأمه؟ وكذلك أين الزوج الوفي التقي النقي الذي يعين زوجته على برها بأمها وعلى برها بأبيها؟ كلمي أمك، اتصلي بيها، اكرميها، لما تيجي عندك زيارة في البيت اكرميها، عاملها كويس، هاتلها هدية، اقتطعي شيئا من مصروفك وأعطيها إياه. فين الزوج ده؟ اللهم اجعلنا منهم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هو ده. فهذه نصيحة غالية لأولادي جميعا ولبناتي من الأزواج والزوجات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا جميعا سعادة ومودة ورحمة. وحاول لحضرتك حاجة، الزوجة ممكن تتحمل الكثير 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 إن وجدت منك الحب، ووجدت منك الأدب، ووجدت منك الكرم، ووجدت منك الخلق والتعامل. أنا قلت سبحان الله لو طرحت الآن هذا السؤال، آخر مرة قلت لزوجتك فيها يا حبيبتي إمتى؟ آخر مرة إمتى؟ أنا كأني سمعك دلوقتي بتقول قبل الزواج، آخر مرة قبل الزواج، لكن بعد الزواج خلاص نسيت. وقلت سبحان الله في عقد قريب، لو الأخ اتصل الآن بزوجته قال السلام عليكم، زي الحالة حبيبتي عاملة إيه، المرأة هتنظر في الهاتف مرة أخرى، هتنظر في الهاتف مش هتصدق، وبعدين تتحقق إن ده رقم الزوج، ترجع تكلمه إيه في إيه، أنت وراك مصيبة، أكيد عامل عملة سودة واتجوزت التانية من ورايا، مش هتصدق، لأن هي مش واخدة إنها تسمع الكلمة الطيبة. طيب واحد يقول لي يا شيخ أنا طبيعتي ما بقدرش أقول كلمة طيبة، اتعامل معاملة طيبة. واحد احنا عندنا يعني طبيعة جماعتنا هنا يقول لك اصل احنا ايه يعني اهل المشرق عندنا يعني حميين شوية، ما ينفعش الواحد يدخل كده كل شوية يقول لمراته بحبك، احنا هنهزر يا مولانا ولا ايه، واحنا فاضيين الكلام الفاضي ده، ها فحام شوية. طيب ما اعرفش اقول الكلام ده، طب اتعامل معاملة كريمة، عاملها بلطف بود بأدب بخلق بكرم، ما تبقاش بخيل، تملك قلب الزوجة وتتحمل زوجتك في هذه الحالة الكثير الكثير مما تتعرض له البيوت، لا سيما إذا كانت البيوت مشتركة. وأسأل الله أن يملأ بيوتنا سعادة ومودة ورحمة، إنه لذلك والقدر عليه. أنا أطيل النفس في بعض الأسئلة عن قصد، لأنني لا أعالج جوابا لسؤال وإنما أعالج قضية عامة في كثير من بيوتنا. أسأل الله أن يملأ بيوتنا بالمودة والرحمة. سؤال يقول سائق ميكروباص بيشغل أغاني، هل ينفع أشغل قرآن على الموبايل؟ لا، أنا عاوز أقول لحضرتك انصح له ابتداء بألا يفعل هذا، بس بأسلوب جميل وبأسلوب مهذب ورقيق، ولا حرج كما نصحت إخواني قبل ذلك. أنت حضرتك طالع على سفر مسافر، ياريت تخلي في شنطتك دائما شريطا أو شريطين من الأشرطة المؤثرة لعلمائنا، خلي دائما في الشنطة شريطا أو شريطين من الأشرطة العامة المؤثرة التي تخاطب العامة، يعني لا تختر شريطا متخصصا لطلبة العلم، لا، وإنما اختر شريطا عاما، يذكر الناس بالله، يذكر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر الناس بالموت، يذكر الناس بالآخرة، يذكر الناس بفضيلة من فضائل الأعمال أو بالأخلاق بصفة عامة. جميل، واذهب إلى السائق، السلام عليكم وربنا يبارك فيك، وأسأل الله أن يسلم طريقك، وأسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يوسع عليك وربنا يرزقك من فضله. إيه رأي حضرتك تسمعنا الشريط ده؟ هيقول لك لمين؟ والله اشتريت لمحمد حسن. لا لا لا، ارهابي، ما نسمعش اشتريت لك، خلاص ماشي، ربنا يسترنا واياك، ربنا يغفر لنا ولك، ما تعملش مشكله بقى، خلاص ما تعملش مشكله. طيب في الحاله دي انزل، والله ان كنت مضطر للركوب مع بقاء هذا المنكر الموجود فلا اثم عليك ولا حرج، ما دمت كارها له، وما دمت لست قادرا على تغييره، وما دمت لست قادرا على تغييره او على انكاره. طب في الحالة الثالثة أعمل إيه؟ هل ممكن أفتح المصحف فقرأ أنا؟ هذا جميل، افتح كتاب الله وقرأ أنت، هذا جميل ولا تنشغل. طيب ينفع أفتح المحمول معي وأسمع فيه القرآن بصوت عالي؟ ما فيش حرج، لا حرج عليك، لكن أرجو أن يكون بهذا الترتيب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. متزوجة من 6 سنوات ومعها ابن وبنت، وبينها وبين زوجها مشاكل وسط المحاكم، وهو متزوج عليها على المرأة يعني، ويريد أن يردها وأهلها يرفضون. قال الله عز وجل والصلح خير، وقال جل وعلا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا تزوج الرجل عليك أيتها الأخت الكريمة، ما دام الرجل ليس ظالما لك فلا يحل لك أن تطلب الطلاق والانفصال، ولا يحل لأهلك أن يتعنتوا في منعك من ردك إليه أو رد الزوج إليك مرة أخرى ما دمت ترضين أن تعودي إليه. فلقد نزلت هذه الآية في معقل بن يسار حين منع أخته من أن يردها إلى زوجها وهو رجل كريم من الأنصار، قال زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تردها، والله لا أردها إليك. فنزل قول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلا يحل للأهل أن يمنعوا المرأة من أن تعود إلى زوجها إذا كانت المرأة راضية راغبة في ذلك. وربما يكون هذا هو فهم جمهور العلماء لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، البكر تستأمر، الثيب أحق بنفسها من وليها، الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صمتها أو سكوتها. هذا هو فهم جمهور العلماء لهذا الحديث، بمعنى أن المرأة الثيب كحال أختنا السائلة هي أولى بنفسها من وليها، بمعنى أنه لا يجوز لوليها أن يكرهها لا على الزواج ولا على المنع من أن ترد أو أن تعود إلى زوجها. وإن أكره ولي المرأة الثيب المرأة على الزواج وكرهت المرأة ذلك فالعقد مفسوخ، فالعقد مفسوخ، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح والد خنساء بنت خدام، والحديث في صحيح البخاري، رد النبي نكاح والدها لأنه أكرهها على الزواج وامرأة ثيب. هذا هو المراد لحديث رسول الله الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صمتها أو سكوتها. فإذا كانت الأخت الفاضلة راغبة في أن تعود إلى هذا الزوج فليس من حق الأهل أن يمنعوها من أن تعود إلى زوجها حتى ولو كان متزوجا بأخرى، ما دام هذا الزوج ليس ظالما لزوجته الأولى. وأنا أنصح من قدر الله عز وجل له أن يتزوج بأخرى لسبب أو لآخر أن يتقي الله في امرأته الأولى، وأن يعدل بين زوجتيه، وأن لا يظلم واحدة على حساب الأخرى، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العدل وأن يجعلنا من أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بنتي عندها 1.5 سنة، سائلة تقول، يعني مش بنت أنا، سائلة اللي بتقول عندها 1.5 سنة وعندها القلب ونسبة نجاح العملية 5-10%، هل أجري العملية أم لا؟ أسأل الله أخت الفاضلة لابنتك الشفاء والعافية، وأن يبدلها قلبا خيرا من قلبها، ودما خيرا من دمها، وعظما خيرا من عظمها. وأسأل الله عز وجل أن يجبرك فيها، وما ذلك على الله بعزيز. هذا يسأل فيه الأطباء المتخصصون، يسأل فيه الأطباء المتخصصون. فإن قال الأطباء المتخصصون بأن نسبة نجاح ولو كانت ضئيلة متحققة أو متوفرة، فأنا أنصح لك أن تجري الجراحة لابنتك. إن قرر الأطباء بأن نسبة نجاح العملية، بأن نسبة نجاح ولو كانت ضئيلة موجودة، لأنك لو لم تفعل هذه الجراحة، إن كنت قادرة على فعلها وقدر الله الموت على البنت، ستعيشين في ألم لا يعلمه إلا الله. فأنا أنصح لك من هذا الباب، إن قرر الأطباء نسبة نجاح لهذه الجراحة ولو كانت ضئيلة، وكنت تستطيعين أنت على إجراء هذه الجراحة بتكاليفها المادية، فافعل ذلك ولك الأجر، ودع النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي خلق الموت، الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلا يعرف الموت ولا من الحياة ولا يملك الموت والحياة إلا الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في ابنتك وأن يتم عليها الشفاء والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتشرت ظاهرة ذهاب النساء للأطباء من الرجال، فما حكم ذلك؟ أجبت قبل ذلك مرارا على هذا وقلت الأولى أن تذهب الأخت المسلمة إلى الطبيبة المسلمة، ولا ينبغي أن تحتج الأخت الفاضلة صاحبة الحياء التقية النقية بأن الطبيبة المسلمة لا تجيد إجادة الطبيب، بل إن ذهبت إلى الطبيبة المسلمة بنية أن يسترك الله عز وجل، أرجو الله أن يجعل على يد أختك الطبيبة المسلمة من التوفيق والسداد ما لا يجعله على يد طبيب لست في حاجة ضرورية لأن تتكشفي أمام عينيه وبين يديه. اذهبي إلى الطبيبة المسلمة، فإن تعذر ولم تجدي الطبيبة المسلمة فابحثي عن طبيبة ليست مسلمة، فإن تعذر عليك فالطبيب المسلم، فإن تعذر فالطبيب غير مسلم، بهذا التأصيل وبهذا الترتيب. وأسأل الله أن يرزقناكم الحياء، فضلا عن أنه لا يجوز للمسلمة إن اضطرت أن تذهب إلى طبيب مسلم أو اضطرت أن تذهب إلى طبيب غير مسلم، لا يجوز لها أبدا، لا يجوز لها البتة أن تخلو بهذا الطبيب بغير محرم. ده طبيب مولان، ماشي يا حبيبي، ده طبيب وهو رجل، ولا يجوز الخلوة أبدا لا مع طبيب ولا مع قاضي ولا مع عالم، لا تجوز الخلوة أبدا لا مع طبيب ولا مع قاضي ولا مع عالم ولا مع عالم، أيوة ولا مع عالم، لا يجوز. لا يخلون رجل بامرأة هكذا، امرأة نكرة، رجل نكرة تفيد الشمول والعموم، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، والأدلة في هذا الباب كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يستر نساءنا. ولا يجوز للرجل لا يجوز للرجل الرجل الذي يتقي الله سبحانه وتعالى أن يترك امرأته تذهب إلى طبيب بغير أن يكون معها محرم، كابن أو كأب أو كأخ أو كزوج، هذا لا يجوز للرجل أن يفعل ذلك. وأسأل الله أن يرزقنا الغيرة على نسائنا وبناتنا وأخواتنا، إنه على كل شيء قدير. الأخت تقول لا أستطيع أن أذهب إلى الجامعة وأشعر، أخ يقول لا أستطيع أن أذهب إلى الجامعة وأشعر بانطواء نفسي مع نفسي. أخي الحبيب، المؤمن لا يشعر بانطواء، المؤمن الذي يداوم على ذكر الله والذي يداوم على قراءة القرآن والذي يداوم على الاستغفار، صحيح قد يكون الانطواء مرضا من الأمراض النفسية، لا أنكر هذا، ومع ذلك أقول هذا هو الدواء. لا حرج، أنا لا أنكر أن تذهب إلى طبيب متخصص ليبحث لك عن دواء وعن علاج، وإن كنت أعتقد اعتقادا جازما أن المؤمن إن أصيب بشيء من الهم أو بشيء من الغم أو بشيء من الحزن الذي يجعله لا يريد أن يتكلم مع الناس والذي يفرض عليه الانطواء والبعد والعزلة، أقول المخرج لك في كتاب الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر من الذكر أخي الحبيب، ثم دواؤك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فداوم أخي الحبيب على الذكر ليطمئن قلبك ولتسكن نفسك ولينشرح صدرك وليستريح ضميرك، وداوم على هذا الدعاء النبوي الكريم، ثم أكثر من الاستعاذة، وحافظ على الوضوء، والله تعالى أسأل أن يشرح صدرك وأن يذهب همك وغمك، أنت وجميع المهمومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال يقول: حكم الاستعانة بالجن. للعلماء في حكم الاستعانة بالجن قولان: قول بالجواز في ما لا ضرر فيه ولا حرمة فيه ولا شرك فيه، وقول بعدم الجواز. وأنا أميل إلى القول الثاني، أميل إلى القول الثاني، ألا وهو عدم جواز الاستعانة بالجن. فلو كان الأمر جائزا على إطلاقه كما قال بعض أهل العلم لكان أولى الناس بالاستعانة بهم في تثبيت الدين ونشر دين الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل لما صرف الله عز وجل إليه الجنة دعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن، لكن لم يثبت على الإطلاق أنه طلب منهم العون، أن يعاونوه في معاركه مع المشركين أو أن يساعدوه مع المنافقين إلى غير ذلك في حربه مع ضد من إلا أبدا. فأنا أقول الأولى أن يترك إخواننا الاستعانة بالجن ولو كان في الأمور المباحة، لأن سد الذرائع أمر مطلوب في دين الله تبارك وتعالى، أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك أو إلى الحرام أمر مراد ومصلحة من مصالح الشريعة الكبيرة التي جاءت بها. فاستعن بالله أخي الحبيب ولا تعجز، واستعيني بالله أخت الفاضلة ولا تعجزي، إن كنت مسحورا أو مسروعا أو مريضا أو إلى غير ذلك فاستعن بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. فأنا أنصح إخواني وإخواتي أن يجردوا عبوديتهم لله وتوحيدهم لله وإخلاصهم لله، وأن يطلبوا العون من الله وحده، إنه ولي ذلك ومولاه. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته وعلى خيري الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عندي شقة وأجرتها وأخذت مقدم إيجار 5000 جنيه، والمؤجر المؤجر أو المستأجر أخذ مني قرضا حسنا، ثم بعت الشق وأنا أطالبه الآن برد قرضي وأرد إليه المقدم ويخرج من الشق، لكنه يرفض ويريد أن يأخذ المقدم ولا يعطيني شيئا من القرض. أقول على هذا الأخ الكريم، إن كانت مدة إيجاره بحسب العقد لا زالت بعد لم تنتهي، فلا يجوز للأخت أن تخرجه قبل انتهاء مدة العقد المتفق عليه، المؤمنون عند شروطهم. ثم إن عرضت عليه أن يخرج من الشق، الشق عندنا في لغة المصريين البيت يعني، لأن بعض إخواننا في الخارج قد لا يفهمون هذه الكلمة، الشق يعني المكان الذي يعيش فيه الإنسان، ثم عندنا في مصر شق. فإن كانت مدة العقد قد انتهت فليس من حقه أن يصر على أن يبقى في هذا المكان أو في هذه الشقة، ليس من حقه، ليس من حقه أبدا. ولو كان هو مكان المالكة ما قبل ذلك، ما قبل ذلك، وهذا قانون أعور، قانون المشهور الآن، وهذا قانون أعور، قانون أعرج، ويحتاج إلى معالجة بمقتضى دين الله ومقتضى الشرع، حتى لا نظلم المالكة ولا نظلم المستأجر. يعني هل يرضي الله سبحانه وتعالى أن يكون رجل بني بيت ومأجر بيته مثلا من 30 سنة أو من 40 سنة وبيأجر الشقة لسه بخمسة جنيه أو بخمستاشر جنيه أو بعشرين جنيه، شقة 4 أوض وصالة ولا 5 أوض وصالة؟ ده عنده دين المستأجر؟ ده عنده دين؟ ده عنده دين بيتقي الله سبحانه وتعالى يبقى عايش في الشقة ويقول له اضرب دماغك في الحيط؟ ما القانون الوضعي لأعمى لأعور معاه؟ هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ والله لا يرضي الله عز وجل. وإذا كان القانون الوضعي الأعور الأعمى ينصفك فأنت ظالم لهذا المالك. ثم في المقابل لا أقول بأنه يجب على الملاك أن يطردوا المستأجرين بشر طرد في الشوارع وفي الطرقات دون أن يعد لهؤلاء إيواء ومساكن ومنازل تؤويهم، لا سيما إن كانوا من الفقراء الذين لا يستطيعون أن يبحثوا عن بيوت. الأمر فضل لا يجب أن يحل بالضوابط الشرعية بالطريقة الشرعية بحيث لا يظلم لا المالك ولا يظلم المستأجر، ولا يظلم المستأجر. أما أن يصر المستأجر على الشقة المؤجرة وكأنها صارت ملكا له وعينا له بهذا القانون الوضع الأعمى الأعور، فهذا لا يجوز على الإطلاق، أسأل الله عز وجل. وبعدين يقول لك إيه قانون إيجار مدى الحياة؟ مش حاجة اسمها مدى الحياة، هذا شرط لا يجوز أصلا في دين الله، ولا يجوز الفقهاء ولا العلماء أبدا، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قد أجاز ذلك. يقول لك شرط مؤبد، عقد مؤبد، وبعدين الرجل يموت الأولاد من بعده وكأنها صارت ميراثا، هذا لا يليق وهذا لا يجوز وهذا ظلم. وإن كان القانون ينصفك وفي دورك وفي حقك فلا يجوز، لا يجوز لك أن تظلم أنت المالك أو صاحب العين أو صاحب الشقة أو صاحب البيت أو الفيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ردنا لكم الحظ ردا جميلا. فإن كان العقد انتهى فلا يجوز للأخ أن يصر على أن يبقى في المكان، وإن كانت مدة العقد لم تنتهي فلا يجوز للأخت أن تخرجهم من الشقة إلا إذا انتهت مدة العقد، أو ترد إليه قيمة الشهور المتبقية إن قبل أن يخرج قبل انتهاء مدة العقد، وعليه أن يرد القرض، فالقرض أمر مستقل عن قيمة الإيجار، فعليه أن يرد القرض. أما إن كان الأخ قد استأجر الشقة وأنفق عليها لإعدادها وإعادة تشطيبها وإعادة تجهيزها، فمن حقه أن يأخذ قيمة ما أنفق، لا بسعر ما أنفق في السنوات الماضية، وإنما بسعر التكلفة في هذه الأيام، والله تعالى أعلم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحق والعدل، إنه على كل شيء قدير. الأخت تقول بأن حيضتها منقطعة فماذا تصنع؟ يعني أنا لا أفهم السؤال، لكن على أي حال إن كانت تقصد بأن دم الحيض قد انقطع فماذا تصنع؟ إن كان السؤال كذلك فعليها حينئذ أن تطهر وأن تصلي وأن تصوم، وإن كانت متزوجة فعليها ألا تمنع نفسها من زوجها وأن يقربها زوجها. إن كانت قد يعني قد انقطع دم حيضتها، والمرأة تعرف دم الحيض، فإذا انقطع دم الحيض فعليها أن تطهر وأن تصلي وأن تصوم. أما إن كانت تريد أن تبحث عن جزئية أخرى، ألا وهي أنه لا زال هناك دم ينزل عليها وهو لون ودمه ولونه ولون الدم لون أحمر، فهذا دم استحاضة، ولا يمنع المرأة من الصلاة ومن الصيام ومن أن يأتيها زوجها، هذا دم استحاضة ليس دم حيض. هذا إذا انقطع دم الحيض وانتهت مدة الحيض المعلومة التي تعلمها كل امرأة من نفسها، فلكل امرأة مدة حيض معلومة تعرفها، فإذا انقطع دم الحيض وظهرت القصة البيضاء فهذه علامة من علامات الطهر، كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرسلن إلى عائشة بالكرسف أو بالقطعة فيها لون الدم بعد الطهر من الحيض، فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها تقولن لا تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وهو نوع من أنواع السائل الأبيض الذي ينزل بعد انقطاع الدم كدليل بين واضح على طهر المرأة من الحيض. أما الكدرة والصفرة فلا تعد شيئا على الإطلاق، يعني إذا كانت المرأة ترى كدرة أو صفرة ليست من دم الحيض وليست من دم الاستحاضة فهذه لا تعد شيئا، كما كانت تقول أم عطية رضي الله عنها، قالت أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فالكدرة والصفرة لا تمنع عن المرأة لا من الصلاة ولا من الصيام ولا من أن يقربها زوجها، والله تعالى أعلم. هل رفع الصوت في الصلاة بالقراءة الخشوع جائز؟ نعم، إذا كان ذلك يورثك الخشوع ويقربك من الخشوع فلا بأس به، وقد أصل ذلك شيخنا ابن القيم في كلام بديع له، قال الأصل في الصلاة عدم إغماض العينين، أو تغمض العينين، هذا هو الأصل، أن تنظر موضع السجود، لكنه قال إذا كان النظر إلى موضع السجود على فراش يشغل المصلي عن الخشوع ويخرجه من الصلاة فلا بأس أن يغمض عينيه ليحصل الخشوع، لأنها غاية، لأن تحصيل الخشوع غاية من غايات الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فإذا كان إغماضك لعينيك يقربك من الخشوع ويمنعك من الانشغال بهذه التصاوير في المساجد، في السجاد الذي نراه تحت أرجلنا، وفي الزخارف التي نراها أمام عيوننا في المحراب أو على الجدران، فلا بأس ولا حرج، وإلا فإن الأصل عدم تغميض العينين وعدم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن رفع البصر ونهى عن تغميض العينين. أما إن كان إغماضك لعينيك يقربك من الخشوع فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. والأولى أن تسر في السرية وأن تجهر في الجهرية كما كان حال سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم. أخت تقول بأن زوجها مختل عقليا، ومن الناس من يضحك عليه وهو يشتري من الأشياء بثمن، فهل يجوز الحجر عليه؟ لا لا لا، هذا جواب لا نستطيع أن نجيب عليه إطلاقا على الهواء، ولا نستطيع أن نجيب عليه هكذا، ما يدريني وتأخذ الفتوى تقول الشيخ محمد حسن أفتى بجواز الحجر عليك. هذه خصومة، هذه خصومة، ولا يجوز لنا البتة أن نتعجل بإصدار فتوى في مثل هذه المسائل إلا بسماع الطرفين وسماع الزوجين. وهذه المسائل الأصل فيها القضاء، الأصل فيها القضاء للفتوى، فعلى الأخت إن كان الأمر كذلك أن ترفع قضيتها إلى قاض مسلم ليبت في الأمر. أما أن يفتي عالم وأن يحدث، يعني أنا لو أفتيت الآن بهذه الفتوى لحدثت فتنة في هذا البيت الذي يستمع إليه الآن لا يعلم خطرها إلا الله. ولذلك أنا أنصح إخواني من العلماء الآن، وأنصح إخواني من الدعاة وطلبة العلم ممن يتصدون للفتوى، وهذه مسؤولية عظيمة، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الزيغ والزلل. أنصح لهم في مسائل النزاع ألا يتعجل شيخ على الإطلاق بالإجابة على مثل هذه الأسئلة، لا على الهواء ولا عبر الهاتف للمرأة فحسب ولا للزوج فحسب، بل يجب أن يعلم أن مسائل النزاع يجب عليه أن يسمع فيها للطرفين، فربما يكون أحد الطرفين ألحن بحجته من الآخر، ولربما يكون أحد الطرفين كاذبا كاذبا، فلا يجوز للعالم أن يتعجل بإصدار فتوى في مثل هذه المسائل حتى لا تمتلئ البيوت بالفتن. فما جعلت هذه المسائل وهذه البرامج إلا لإذهاب الفتن وإلا لإراحة الناس بالدليل من كتاب الملك الجليل ومن كلام البشير النذير. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سؤال الأخت فاضلة تقول لها بنت عندها 3 سنوات. أنا كنت أريد أن أجيب على سؤال الأخت التي وعدتها أن أجيب عليها اليوم. والله لا أدري فيما سألت الأخت من الأسئلة كثيرة. طيب، أسأل الله عز وجل. أخت، إذا دعوت كل أخت لقيام الليل؟ لا، طيب والله لا، يعني لا أذكر الآن جواب سؤال أختنا من الورق، ما شاء الله 4 ورقات أمامي أسئلة اليوم. طيب، أعود إلى الأسئلة. سامحيني يا أختي، والله إن ذكرني الله بسؤالك الآن سأجيبك فورا، ولو تمكنت من الاتصال بي مرة أخرى أجزاك الله خيرا. أقول سؤال، ما حكم اللي الأخت تقول لها بنت عندها 3 سنوات وتحفظ القرآن وتحب الشيخ المحفظ، من باب التشجيع تأتي الأم بهدايا وتقول للبنت الشيخ هو اللي أتى لك بهذا، فهذا جائز؟ لا، لا يجوز، لا يجوز لك أن تكذبي على ابنتك وتقول بأن هذه الهدية من الشيخ. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن عبد الله بن عامر قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورنا في بيتنا يوما، فخرجت لألعب وأنا صبي صغير، فقالت لي أمي تعال يا عبد الله، تعال لأعطيك تمرا، تعال لأعطيك، تعال لأعطيك. فقال لها عليه الصلاة والسلام ما أردت أن تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرة. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. انظروا إلى عظمة الهدي والتعليم النبوي، لا يجوز أن نربي أولادنا بمثل هذا الكذب ولو كان الغرض جميلا. فلو كانت الوسيلة ليست جائزة فالمقصد له حكم هذه الوسيلة، فالمقاصد لها أحكام الوسائل، فإذا كانت الوسيلة مشروعة كان المقصود مشروعا، وإذا كانت الوسيلة ليست مشروعة صار المقصد كذلك ليس مشروعا. وأسأل الله أن يرزقنا وأولادنا الصدق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما حكم تعليق الصورة الشخصية على الحائط؟ الأولى ألا تفعل ذلك، اترك ذلك أخي الكريم، الأولى ألا تفعل ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. وقد أجاز علماؤنا الصور الشخصية للضرورة، للبصبور، للبطاقة الشخصية، للرخصة، لأي أوراق رسمية أنت مضطر إليها أو محتاج إليها، فيما عدا ذلك فلا. وتعليق الصور فيه فتنة كبيرة جدا والله. أما الشيخ وإحنا بنعبد الصور ده من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. طب أنا هقول لحضرتك، تقدر تيجي عندي بيتي أو أقدر أجي بيتك أو تسمح لأي أخ جاي لك البيت وإنت حضرتك معلق صورة للوالد أو صورة للزوجة، وتبقى مصيبة كبيرة بقى لما تكون صورتك مع زوجتك في ليلة الزفاف وزوجتك في أبهى حلة وأجمل زينة وحضرتك واقف جنبها كده وحطتها في الصالون اللي ما يشتري يتفرج. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده يا أخي؟ سبحان الله، والله العظيم هذا لا يجوز. طب تقدر حضرتك واحد يدخل صاحب ليك يجي على الصورة دي او على صورة والدك اللي معلقة اللي انت حاططها في البرواز دي ويقوم شايل الصورة؟ ايه ده، حرام منكر، وام كسر الصورة ومكسر الازاز ومقطع، والله ما هتسيبه يطلع من البيت ابدا. فانا انصح اخواني بعدم الغلو، واسأل الله ان يرزقنا اياكم الاتباع وان يردنا اياكم للحق ردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. جميل جدا. سؤال أختنا الفاضلة كانت تسأل، لأني وعدتها بالجواب وأرجو من إخواني وأخواتي أن يسامحوني، فهذا ليس من باب التقديم أو التفضيل حاشا لله، وإنما من باب أنني وعدتها ويبدو أنها في حاجة ملحة للتعرف على جواب سؤالها في هذا اليوم الكريم المبارك. تسأل أختنا الفاضلة عن الزيادة على 13 ركعة في صلاة الليل، وتخشى أن تكون بهذه الزيادة قد ابتدعت في دين الله تبارك وتعالى. روى البخاري ومسلم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وفي رواية ابن عمر عن 13 ركعة. فأنا أنصح أختي الفاضلة بالاتباع، وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم المحققين قد أجازوا الزيادة على هذه الركعات في صلاة الليل أو في صلاة التراويح كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، واستدلوا على ذلك ببعض الآثار الثابتة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره، ونحن مأمورون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اقتدوا بالذين من بعدي، وبقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ومن أهل العلم من قال: من أطال القيامة فليحافظ على هذه الركعات، على 11 ركعة أو على 13 ركعة، ومن أراد أن يكثر عدد الركعات وأن يقلل من القراءة فليكثر عدد الركعات بهذه الأدلة. والأولى والأكمل عندي والذي أنصح به أختي الفاضلة أن أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أورع خلق الله وأتقى خلق الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أتقاكم لله عز وجل وأشدكم له خشية، وفي لفظ: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي لفظ: أنا أعرفكم بالله عز وجل. فعلى الأخت الفاضلة أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأن تداوم جزاها الله خيرا على 13 ركعة. وأنصحها أيضا على عدم المواظبة كل ليلة على قراءة السورة الكريمة، على قراءة سورة ياسين، فلو قطعت بعض الأيام حتى لا تكون سنة فهذا أولى وأكمل، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه داوم على قراءة السورة بصورة دائمة، فهذا من باب فضائل الأعمال. والأولى أيضا في الفرائض أو في النوافل الاتباع، الأولى والأكمل في الفرائض والنوافل الاتباع، لأنه لا ينبغي أن يقول: يا أخي ده فضائل الأعمال يا سيدي، ما يعني لست أحرص على فضائل الأعمال من سيد الرجال، وفضائل الأعمال الذي سنها لنا سيد الرجال، هو الذي علمنا الذكر، هو الذي علمنا النفل، هو الذي علمنا التسبيح، هو الذي علمنا القيام، هو الذي علمنا قراءة القرآن، فاتبع رسول الله، هذا هو طريق السعادة والنجاة. فأنا أنصح أختي الفاضلة أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج أن تداومي على قراءة سورة ياسين جزاك الله خيرا، ثم اقطعي أحيانا حتى لا تقعي في يعني شيء من الفعل الذي لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم احرصي على صلاة 13 ركعة كل ليلة، وهذا شيء جميل، وأسأل الله أن يعينك على ذلك ولا يحرمك من ذلك. ويبدو أنها سألت سؤالا آخر، أو أن أختا فاضلة هي التي سألت سؤالا آخر متعلقا بهذه القضية، ألا وهي أنها مريضة الآن ولا تستطيع أن تصلي الليل. يبدو أن أختا أخرى، فأنا أنصح أيضا أو أبشر هذه الأخت الكريمة بأن الله عز وجل يكتب لها أجر ما كانت تصليه وهي صحيحة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مرض أو سافر كتب الله عز وجل له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. يا سلام على هذه البشرة. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. حديث رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري عن الحبيب النبي. فأبشري أيتها الأخت الكريمة، فما دام المرض هو الذي حبسك فلك أجر العبادات والطاعات والنوافل التي كنت تؤدينها في أيام الصحة والعافية. من أجل ذلك قال نبينا: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر صحتك قبل مرضك. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الصحة والعافية، وألا أخلى عنا وعنكم ثوب ستره وثوب عافيته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأحمد الله عز وجل أن أجبت على سؤال أختنا الفاضلة. أعود إلى إجابة أسئلة، وإذا انتهى الوقت أرجو من إخواننا أن ينبهوني ما حكم تفسير الأحلام؟ تفسير الأحلام أو تعبير الرؤى هذا علم. يعني أنا أعجب إن لم أكن واهما الآن إن قلت أكبر كتب صحيح البخاري كتاب التعبير، يمكن على ما أذكر يمكن يكون في أكثر من 90 بابا على ما أذكر. من أكبر كتب صحيح الإمام البخاري كتاب التعبير، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعبر الرؤى، بل وأحيانا يسأل الصحابة عن رؤى رأوها ليعبرها ليؤولها ليفسرها. لكن بكل أسف الآن بقت موضة، من لا يقرأ القرآن والله العظيم ما يعرف يقرأ الآية قراءة صحيحة، والله لا يجيد أن يقرأ الآية قراءة صحيحة، فضلا عن حفظي للقرآن أو عن حفظي لقدر كبير من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في تأويله هو صلى الله عليه وسلم لكثير من الرؤى التي رآها الصحابة وسألوه عنها بأبي وأمي فأولها. فأنا لا أتصور أبدا أن يجلس كل أحد ليؤول الرؤى، هذا علم. لابد أن يكون من يتصدر لتأويل الرؤى لابد أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله، عالما بلغة العرب، عالما بتأويل من تخصصوا في التأويل أو التفسير أو التعبير للرؤى. فهناك ضوابط، ولا أريد أن أطيل النفس في هذه الضوابط، لكن أرجو من إخواننا ممن تصدوا لتأويل الرؤى ولتعبير الرؤى أن يقرأوا وأن يعودوا إلى كتب أهل العلم. وأنصحهم بقراءة كتاب التعبير للإمام البخاري، وهو من أعظم وأروع كتبه. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الأسئلة اليوم مباركة وطيبة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أخت فاضلة أو بنت من بناتنا تقول: أذهب إلى الجامعة وأركب الأتوبيس في الزحام، هل علي شيء؟ قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتق الله أيتها الأخت الكريمة، ما استطعت إلى ذلك سبيل. أنا لا أريد أن ألزمك الآن بأن يعني تركبي في هذا الزحام، وأنصحك بذلك يا أختي. إن وجدت الأتوبيس مزدحما فلا تلقي بنفسك أبدا في هذا الزحام، لا سيما يعني وقد قل الدين وقل الإيمان وقل الورع وقل الحياء وزادت الجرأة الشديدة، وقد لا يتورع كثير من الرجال والشباب من الاحتكاك السيء المهين لنسائنا وبناتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فننصح لك أيها الأخت الكريمة أن تجتهدي قدر المستطاع ألا تركبي في هذا الزحام. وأنصح لك أيضا أن تحرصي على ركوب البساط التي تتمكن فيها من الجلوس حتى لا تظل الأخت واقفة لتعرض نفسها لشيء من الأذى أو لشيء يخدش حياءها. وأسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هي الحكمة من أن يكون أكثر نبي يذكر في القرآن هو نبي الله موسى؟ لله الحكمة البالغة والحجة الساطعة والرحمة الواسعة. وباختصار شديد أقول لأن سيرة نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام هي أقرب السير في الأنبياء لسيرة إمام الأنبياء، وكأن الله عز وجل أراد أن يروح وأن يفرج وأن يسلي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بذكر قصة موسى بهذا التفصيل، لأنها أشبه القصص بحياة نبينا البشير النذير صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، من حيث الدعوة، من حيث الابتلاءات، ومن حيث المحن والفتن، من حيث مواجهة فرعون ومواجهة المشركين، ومن حيث الخروج من الديار والخروج من الوطن، ومن حيث حتى الموت خارج المكان الميلاد الذي ولد فيه موسى ولد فيه نبينا. فالشاهد فيه تقارب شديد جدا بين سيرة نبي الله موسى وسيرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا والله تعالى أعلم هو المراد في تسلية خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى أعلم. بكل أسف انتهى الوقت ولم أجب على سؤال واحد من أسئلة الحلقة الماضية فضلا عن حلقة اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسامحوني والله. وهذا أيضا بفضل الله عز وجل يعني يطمئننا أو يجعلنا إن شاء الله عز وجل نضمن ألا نحرم من لقائكم في الأسبوع المقبل للحرص على سماع الإجابة على أسئلتكم التي طرحتموها اليوم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصواب والسداد والهدى والرشاد، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.